أنتم بشر مثلنا تأكلون كما نأكل وتشربون كما نشرب وتذهبون إلى الأسواق بقضاء حاجاتكم كما نفعل وتتزوجون كما نتزوج ويولد لكم كما يولد لنا فأنتم بشر مثلنا لا يمكن أن نكون لكم تبعا وأن تكونوا أفضل منا بحيث تكونون آمرين ناهين علينا. هذه عادة أدراها الله كما قال تعالى وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. كيف يبعث الله بشرا يأكل ويشرب ويذهب إلى السوق؟ وهذا كثير في القرآن. قالوا أبشرا منا واحدا نتبعه؟ لا يمكن هذا. أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا وصان الله. ما أنتم إلا بشر مثلنا، ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون. ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون. أيحذرون من أن الله يبعث الرسل من البشر ويستنكرون هذا الأمر، والرسل تبين لهم أن هذا لا عجب فيه لأن الله ما أرسل إلى الأمم إلا رسلا منهم، كما قال وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا لم نرسل قبل ملائكة. وقال جل وعلا لما قالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسرار، قال الله وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسرار إلى غير ذلك. ومن هذا القبيل قال نبي الله نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لقومه أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم؟ هذه الهمزة التي تأتي بعدها أداة عطف كلمة ويرفعهم الأكثرون من علماء العربية على أن الهمزة تتعلق بجملة محروفة وأن الواو إنما فتحت لأنها عاطفة على الجملة المحذوفة الذي دل عليه المقام. وهذا هو الوجه المختار من الوجهين. واعتمد ابن مالك في الخلاصة بقوله وحذف مكروه بدا ونستبح وتقرير المحذوف أكفرتم وكذبتموني وعجبتم أيضا من أن جاءكم رجل ذكر من ربكم، أي أكفرتم وعجبتم إنكار لكفرهم وإنكار لعجبهم المعطوف عليه، لأن كل هذا ليس محل استنكار. والعجب معروف وهو أن يستغرب الإنسان الشيء ويستبعده كأنه ليس من المألوف وجود نظيره. أو عجبتم أي أكفرتم وعجبتم أي تعجبتم واستغربتم من أن جاءكم رجل ذكر من ربكم، أي جاءكم ذكر أي موعظة. المراد بذكر هنا موعظة الله التي أنزل بها نبيه نوح، أنزلها على نبيه نوح من توحيد الله الخالص وعبادته وحده جل وعلا والوعي الذي يلين القلوب والزجر عن عبادة غير الله. فهذا الذكر الذي جاءهم ذكر أي وعظ نازل من الله على رجل منكم على لسان رجل منكم بعثه الله فيكم نبيا، بعثه الله بهذا الوعظ لأجل أن ينذركم. وقد قدمنا أن الإنذار أنه الإعلام المقترن بتهديد خاصة، فكل إعلام إنذار وليس كل إنذار إعلاما، أي لينذركم أي ليخبركم برسالات الله مبلغكم أوامره ونواهيه مبينا لكم أنكم إن لم تتقوه وتطيعوا رسوله أنكم ستلقون العذاب الأليم والنكال الشديد. وكون إخباري مقترنا بهذا التهديد والتخويف من عذاب الله ونكاله هو معنى الإنذار، أي لينذركم لأجل أن ينذركم يخوفكم عقاب الله وشدة نكاله وبأسه إن تماديتم على كفركم. ولتتقوا علة أخرى، جاءكم ذكر من ربكم على لسان رجل منكم لأجل أن تتقوا الله وتجعلوا بينكم وبين سخطه وعذابه وقاية، هي امتثال أمر الله واجتناب نهي الله ولأجل أن ترحموا. لعل هنا الظاهر فيها أنها تعليلية لأنها معطوفة على موضعين من لام كي، لأن قوله ليُنذركم ولتتقوا كلتاهما لام كي، فعطف لعل عليهما يدل على أنها للتعليل. وقد قال بعض علماء التفسير كل لعل في القرآن ففيها معنى التعليل إلا التي في سورة الشعراء وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون، قالوا هي بمعنى كأنكم تخلدون، هكذا قالوا والله أعلم. ولا شك أن لعل تأتي في القرآن للتعليل وكذلك تأتي في كلام العرب، من إتيانها في القرآن ظاهرة في التعليل واضحة فيه، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون، أي أنعم عليكم بنعمة الأبصار والأفئدة لأجل أن تشكروا نعمه فتؤمنوا به. ومن إتيان لعل في كلام العرب بمعنى التعليل قول الشاعر فقلتم لنا كف الحروب لعلنا نكف ووثقتم لنا كل موثق، فقوله كف الحروب لعلنا أي كف الحروب لأجل أن نكف، وهذا معنى قوله ولتتقوا ولعلكم ترحمون. هذا الذكر الذي أنزله الله عليكم على لسان رجل منكم لا عجب فيه، وإنما أنزل الله هذا الذي تعجبتم منه لصلاحكم، أولا لأجل أن تتقوا الله بإنذار هذا النبي الكريم الذي هو منكم، الثاني لينذركم يخوفكم عقاب الله وتتقوا الله، ولأجل أن يرحمكم الله برحمته الواسعة إذا أقلعتم عن الكفر واتقيتم الله، لأن رحمة الله وسعت كل شيء. ولكن الله بين من يكتب لهم رحمته في قوله ورحمتي وسعت كل شيء، فسيكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، هؤلاء هم الذين يكتب الله لهم رحمته. ولذا قال نبي الله نوح لقومه لا تعجبوا، فهذا ليس محل عجب وهذا أمر لا يعجب منه، لأن الله أنزل عليكم ذكرا على لسان رجل منكم ليخوفكم من الله من عبادة غيره، ولأجل أن تتقوا ربكم بما يعلمكم ويبلغكم عن الله، ولأجل أن يرحمكم الله إن أنتم فعلتم ذلك. وهذا معنى قوله لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. ثم أعاد الكلام فقال فكذبوه، لأنه ذكر أولا أنهم كذبوه تكذيبا شنيعا، حيث قالوا له إنا لنراك في ضلال مبين، فلما أعاد عليهم الكلام وبين لهم أن بعثه إليهم لا يستعجب منه وأنه لصلاحهم ليخوفهم من معاصي الله وليتقوا الله فيرحمهم الله. عادوا إلى التكذيب. وقال الله هنا فكذبوا عادوا إلى تكذيبهم الأول. والظاهر أنه قال فكذبوا ولم يذكر شناعة قولهم لأنهم تمادوا على مثل قولهم الأول من التكذيب. إنا لنراك في ضلال مبين. فكذبوا وأنجيناه والذين معه في الفلك. يعني لما كذبوا في كلام اختصار صبر على أذاهم ومكوا 950 سنة ويدعوهم إلى الإسلام صابرا على ما يلقى منهم من الأذى حتى إن ربه تعالى قنطه منهم وبين له أنه لا يؤمن منهم أحد أبدا كما قال ووحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فتيقن نوح أنه لم يبق يرجع منهم خير وإنما فيهم الشر وتعذيب نوح وإهانته بما ينال منهم من السوء وأنهم كلهم شر لا يرجع منهم خير أبدا ولا من نسلهم بعد أن مكث فيهم هذا الزمن الطويل الذي بينه الله في العنكبوت بقوله فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما لما أعلمه الله أنهم لا يرجى لهم صلاح ولا يرجى لهم خير وأنه لا يؤمن منهم ولا من ذرياتهم أحد لما حصل هذا الياس عند ذلك دعا عليهم كما في قوله رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا ديارا أي داخل دار وعامر بيت فأهلكهم كلهم ثم قال إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا وإنما قال نوح ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا لأن ربه أخبره بأنهم لا يؤمن منهم أحد في قوله في سورة هود إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلما دعا عليهم نوح وبين الله دعاءه عليهم في آيات كثيرة فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ونجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء لما مكث فيهم هذا الزمن الطويل وهم يكذبونه ويؤذونه وكانت امرأته خبيثة تدلهم على من أسلم من القليلين الذين أسلموا معه فيعذبوهم ويهينونهم أهلك الله معهم وصارت مع الكافرين ودخلت النار والعياذ بالله. وضربها الله مثلا مع امرأته لمن يكون في صحبة أفاضل الناس وخيار الأنبياء ولا يكون في نفسه طيبا فلا ينتفع بتلك الصحبة الكريمة لخبث نفسه. قال وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فقالتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. ومعنى قالتاهما اي الكفر واطلاع الكفار على اكرارهما وليس المراد انهما قالتا قيامة زنا كما توهمه بعض الناس وان امرأة نوح قالت فزنت واستدلوا بأن الله لما قال نوح ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك فهذا غلط بل غلط عظيم فاحش. والمحققون من أهل العلم أن الله أكرم مراتب الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه عليهم وطهر فروشهم. فلم تزل امرأة نبي قط. والولد الكافر الذي يغير هو ابن نوح لا شك فيه، لأن الله وهو أصدق من يقول صرح بأنه ابنه، حيث قال ولا نوح ابنه، وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، وقل الله له إنه ليس من أهلك، يعني بحج الصفة من أهلك الموعود بنجاتهم وإركابهم في السفينة، لقوله لنمجينك وأهلك، لأنه فارق دينكم وكان كافرا. فلما تطاول الزمن على نوح وهو يدعوهم ولا يزيدهم دعاؤه إلا فرارا وبعدا عن الحق، دعا عليهم فأجاب الله دعوته، فأرسل السماء مدرارا وفجر عيون الأرض، فالتقى الماء من أعلى وأسفل حتى صار طوفان غطى على الجبال. والدليل على أنه غمر الجبال أن نوحا لما قال لولده يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، وقال الولد سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، أجابه نوح فقال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. فدل على أنه ليس هناك معتصم في الجبال. ولذا قال تعالى دعا نوح ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا، فالتقى الماء على أمر قد قدر، فصار طوفانا جارفا أهلك جميع ما على وجه الأرض من كل ما هو حي إلا من كان في تلك السفينة، كما قال تعالى فأنجيناه وأصحاب السفينة. وأمر الله نبيه نوح بأن يجعل تلك السفينة ويجعلها بالنجارة، وكان ينجرها والأرض يبس، وهم يضحكون منه ويسخرون ويقولون كنت نبيا رسلت نجارا، ويقول لهم إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون سوف تعلمون. فلما قرب الوعد المحدد لهلاكهم قيل لنوح يركب في السفينة واحمل فيها أهلك ومن آمن معك، ثم قال وما آمن معه إلا قليل، وأمر أن يأخذ من كل شيء من جميع الحيوانات زوجين أي ذكرا وأنثى، لأن جميع من على وجه الأرض سيهلكه الطوفان، ولم يبق إلا من في تلك السفينة، فيكون كل جنس من أنواع الحيوانات موجود معه منه ذكر وأنثى، ليتناسل ذلك الذكر بتلك الأنثى، وينشأ منهما ذلك النوع من أنواع الحيوانات، كما يأتي في قوله قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين، وفي القراءة الأخرى من كل زوجين اثنين أي ذكرا وأنثى، ليقع منهما التناسل وينتشر منهما ذلك النوع، لأن من على وجه الأرض سيهلكه ذلك الطوفان. وذلك يبين أن ذنوب بني آدم قد يهلك الله بها الجميع حتى الحيوانات. قال بعض العلماء قد تهلك الحبارة في وكرها والجعال في جحر بذنوب بني آدم، وقد يهلك الله بني آدم بذنوب بعضهم، فإذا انتشر الفساد في الأرض وكان الناس قادرين على أن يكفوه فلم يكفوه نزل البلاء، فعم الصالح والصالح كما جاء في الأحاديث الكثيرة، وفي قوله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. ومن أوضاع ذلك حديث النعمان بن بشير الثابت في الصحيح المشهور الذي ضرب فيه النبي صلى الله عليه وسلم مثلا للناس، إن أخذت على أيدي السفهاء ومنعتهم من معاصي الله وأمر أكثر عن ذلك. فضرب لهم مثلا بقوله استغرموا على سفينة فكان بعضهم في أسفل السفينة وكانوا إذا أرادوا أن يشربوا من الماء صعدوا فمروا على من فوقهم فقالوا لا ينبغي لنا أن نصعد ونمر على من فوقنا بل نخرق السفينة مما يلينا ونشرب مما يلينا فلا نصعد حتى نمر على من بأعلاها. تبين النبي صلى الله عليه وسلم أنهم إن تركوهم وما أرادوا وخرقوا السفينة دخل الماء فيها فامتلأت شرائق الجميع وإن زجروهم وكفوا أيديهم نجوا ونجى الجميع. نقل الحديث بالمعنى هو حديث ثابت في الصحيح منشور وهو واضح في أن السفهاء إن لم يؤمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر ويضربوا على أيديهم أنهم يهلكون الجميع ويهلك الجميع بذنوبهم. وفي الحديث الصحيح المشهور من حديث أم المؤمنين أم الحكم زينب بنت جحش رضي الله عنها أنها لما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم الرب يأجوج ومأجوج هكذا وعقدت 90 مثل هذا أنها رضي الله عنها لما سألته فقالت أمهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا كثر الخبث فإذا انتشرت المعاصي وكثر الخبث ولم يضرب على أيدي السفهاء أوشك الله أن يعمهم بعذاب من عنده. ولذا عم جميع من في الأرض بذنوب من كذبوا نوحا عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ولما دعا عليهم نوح قيل لنوح حتى إذا جاء أمرنا وفارقت النور قل نحن فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول الذي سبق عليه القول من أهله زوجته الكافرة قبحها الله وابنه الكافر. والمؤرخون يزعمون أن اسمه كنعان. فلما ركب نوح في السفينة وفجر الله عيون الأرض وأنزل الماء من السماء فارتقى الماء على أمر قد قدر أهلكهم الله بذلك الطوفان ولم يبق منهم بقية. وفي قصتهم أن الله تبارك وتعالى لو كان يرحم أحدا منهم لرحم امرأة منهم بالقصة لأن عندها ولدا صغيرا تحبه حبا شديدا كانت كلما طلع الماء ارتفعت بالولد إلى الجبل حتى صارت على رأس الجبل فقم الماء على الجبل فكان الماء كلما بلغ شيئا من رفعت الولد حتى بلغ حلق حلقومها رفعت يدها بالولد حتى أغرق الله الجميع ودمر الله الجميع. واعتذر نبي الله نوح عن دعائه عليهم مع أن الله أعلمه أنهم خبثاء ليس فيهم خير. قال يقول لربه ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا وأعلمت لهم وأسررت لهم إسرارا وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا إلى آخر ما ذكر. فالقصة اختصرت هنا في سورة الأعراف وبسطها الله في سور أخرى متعددة. ولذا قال فكلمه فأنجيناه هو والذين معه في الفلك وهم قليل لأن الله قال وما أمر معه إلا قليل. بعض المؤرخين يقولون هم 80 رجلا 40 رجلا و40 امرأة ولكن الله بين انه قريب حيث قال وما امن معه الا قريب وقال انه لن يؤمن من قومك الا من قد امن فصارت تلك السفينه تجري بهم تتلاطم على الاموات كما قال تعالى ولا تجري بهم في موج كالجبال اجى الاموال كانها الجبال وهذا يدل على عوام الطوفان وارتفاعه فوق الارض حيث شبه امواجه بالجبال كما قال ولا تجري بهم في موج كالجبال فاهلكهم الله ودمرهم واستوت السفينه على الجود ثم لما قضى الله امره قيل يا ارض ابلعي ماءك ويا سماء اقلعي وغيظ الماء وقضي الامر واستوت على الجود وقيل بعدا للقوم الظالمين فلما ارسل الله الرياح ونشفت الارض ويئست من اثار ذلك الطوفان نزل نوح ومن معه وتناسل من معه وصار جميع الدنيا من اولاده الثلاثه الذين كانوا معه كما قال تعالى وجعلنا ذريته هم الباقين والمؤرخون يسمون نوح ادم الاصغر لان جميع من بعده من الدنيا من نسله واولاده الذين معه سام وحام ويافث وبعض المؤرخين يقولون ان جميع الموجودين في الدنيا راجع الى تلك الاصناف التي هي من نسل هؤلاء الرجال فيزعمون ان سام من نسله العرب والروم والفرس وان حاما من نسله القرط والسوادين من نسله القرط والسوادين والبربر وان يافث من نسله الصقالبه وياجوج وماجوج والترك وان جميع انواع الناس يرجع في الاصل الى هذه العناصر هكذا يقولون والله تعالى اعلم واذا قال تعالى فانجيناه والذين معه في الفلك الفلك السفينه وهذه السفينه تمشي في البحر تحمل الناس ايه من ايات الله كما قال ايه لهم انا حملنا ذرياتهم في الفلك المشحون وفي القراءات الاخرى ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وان نشاء نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون الا رحمه منا ومتاعا الى حين الفلك السفينه ويطلق على جمع السفن فهو يطلق على المفرد وعلى الجمع قال بعض علماء العربيه ان اطلق على المفرد فضمة فلك كضمة قفل وان اطلق على الجمع فضمة قفل كضمة رسل فضمة فلك كضمة كتب ورسل هكذا يقولون واذا اطلق وقد يجوز تنكيره وتغييره واذا جاء في القران مجموعا كان مؤنثا دائما كقوله في الفلك كقوله في الفلك تجري بامره وترى الفلك مواخر فيه الى غير ذلك من التهليل وربما جاء الفلك مذكرا مفردا في قوله في الفلك المشحون ولم يقل المشحونه اي المقريب الناس اي فانجيناه والذين معه في الفلك اي في السفينه التي امر بنجرها وان الله وعده بانه سيهلك قومه بالغرق في الطوفان وهذا مما يدل على ان الادميين ينبغي لهم معرفه الصنائع والا يكونوا متواكلين متكاتلين فالصنائع والحرف الصناعيه ينبغي على للمجتمع ان يتعلموها الا ترون ان النجاره هي من جمله الصنائع وكثير من الناس يأنف عن ان يتعاطاها مع ان معلمها الاول هو جبريل عليه السلام وتلميذها الاول هو نوح عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام كما في قوله اصنع الفلك باعيننا ووحينا فمعلمه الاول جبريل وتلميذه الاول نوح ثم إنها هي السبب في وجود الموجودين من بني آدم على ظهر الأرض، لأن من لم يكن في تلك السفينة المصنوعة عن طريق النجارة لم يلق منهم أحد، لم تلق منهم عين تطرف، بل ماتوا كلهم كما قال فأنجيناه وأصحاب السفينة، وقال هنا فأنجيناه والذين معه في الفلك. وهذا يدل على أن الحرف الصناعية ينبغي للمجتمع الاهتمام بها. وإذا كان أول نجار في الأرض نوح، وأول معلم للنجارة جبريل، وأول حداد في الأرض هو داود عليه السلام، كما قال الله له وألنا له الحديد أن يعمل سابغات، والله يعلمه أصول العبادة كقوله وقدر في السرق، لأن قوله وقدر في السرق من أعظم تعاليم أصول العبادة، لأن على قدر في السرق، السرق في لغة العرب نسج الدرع، تسميه العرب سردا وزردا، وتسميها تجد الرؤي سرادا وزرادا، والدرع مسعودة كما هو معروف. قال منه قول أبي وأي وعليهما مسعودتان قضاهما داود أوصل على السواب وتباعه. وقول الآخر نقريهم لهوليات نقد بها ما كان خطا عليهم كل زراد، فما على قدره السرق أي اجعل المسامير والحلقة في نسج الدرع بأقدار متناسبة متلائمة، لأن المسمار إن كان أكبر من الحلقة جدا كسرها، وإذا كان أصغر منها جدا لم يشبها كما ينبغي. فإذا كانت المسامير والحلق بأقدار متناسبة كانت الدروع مشدودة كما ينبغي، ترد وقع السلاح من السيوف والسهام. وهذا مما يدل على أن الحرف الصناعية لا ينبغي التكاسل فيها ولا عدم تعاطيها، لأن أول من تعاطاها الرسل الكرام صلوات الله وسلامه عليهم، وكانت آثارها كريمة ظاهرة في المجتمع، لأن الموجودين في الدنيا كانوا موجودين بفضل الله ثم بسبب تلك الصناعات التي هي النجارة، لأن من لم يكن في تلك السفينة المصنوعة عن طريق حرفة النجارة كلهم هلكوا وماتوا من ذلك الطوفان، كما قال تعالى فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا، أي الكفار الذين كذبوا نوحا أغرقناهم جميعا بذلك الطوفان، كما قال تعالى فأخذهم الطوفان وهم أليمون. فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين. ولذا قال فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين. إنهم أي الكفار الذين كذبوا نوحا الذين أهلكهم الله بالغرق بالطوفان كانوا قوما عمين. والعمون جمع العمي ووزن العمي فاعل، أصله عمي تطرفت الياء بعد الكسر فصار ناقصا. والعمي هو أعمى القلب والعياذ بالله، وقراءة الحجة من القراء منهم السبعة بل والعشرة قوما عمين جمع عمين. والعمي هو الذي قلبه أعمى لا يعرف الحق ولا يميز بين الشر والخير ولا الباطل والحق ولا الحسن ولا القبيح. أما قراءة قوم العامين على وجه فاعل فهي من القراءة الشاذة فلا تجوز القراءة بها، وإن كان المقرر في علوم العربية أن الصفة المشبهة سواء كانت على وجه فاعل كما هنا في قوله عمين أو وجه فاعل أو غيرهما إذا أريد بها التجدد والحدوث جاءت على وجه فاعل، هذا معلم معروف مقرر في علوم العربية كثير في القرآن وفي كلام العرب، إلا أنه لا يجوز قراءة هنا وإن كان سائر اللغة، لأن الصفة المشبهة التشدد والحدود عبر عنها بصيغة الفاعل سواء كانت من فاعل أو من فاعل أو فاعل أو غيرهما كما هو معروف. فالعرب ما لم تقول باقة تدره يضيق ويضيق، فالضيق صفة مشبهة من باق على وزن فاعل. فإذا أريد به التجدد والحدود عجل عن ضيق وقيل ضائق، ومنه قوله تعالى فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك، لم يقل ضيق لأنه أراد تجدد الضيق وحدوده، هو كثير في كلام العرب. ومنه قول الشاعر العكري حيث قال بمنزلة هم الدين فكامل بها وكرام الناس بادي شعوبها سامن أصله سمين، صفة مشبهة. فلما أراد به التجدد والحدود عبر عنه بوزي فاعل، ومنه على وزي فاعل قول نبي جبر ربيعة رضي الله عنه رأيت التقى والجود خير تجارة ربعا إذا مرر وأصلح ذاقلا أصله ذقيل، صفة مشبهة من ذقل فهو ذقيل. فلما أراد به التجدد والحدود قال ذقيل، ومن هذا المعنى قول قيس بن الخطيب لما قال أبي خداك همني ميت كل امرئ ذي حسد مارس. فلما أراد التجدد والحدود قال مائت، وهذا كثير في كلام العرب يكفينا منه ما ذكر الآن. والشاهد أن قراءة الحجة من القراء قوم عميم جمع تصحيح للعميم على وزي فاعل، صفة مشبهة من عمي الأعمى فهو عميم إذا كان أعمى القلب. وأن قراءة عامي قراءة شاذة لا تجوز قراءتها، وإن كان مثلها يجوز لغة إذا أريد التجدد والحدود، وما كل ما يجوز لغة يجوز قراءة لأن القراءة سنة متبعة. وهذا معنى قوله إنهم كانوا قوما عميا والعياذ بالله، لأن الله يعني بصائر الكفار حتى يهلكوا. إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وصرح في سورة الرعد بأن جميع الذين يعرفون حقية هذا القرآن أنهم لن يمنعهم من ذلك إلا أمام سائرهم والعياذ بالله. والعين العمياء لا يمكن أن ترى الشمس ولو هي كانت في رابعة النهار إلا ترى الشمس عين تشتكي العوارى. إذا لم يكن للمرء عين صحيحة فلا غرض أن يرتاب والصبح مسفر. والآية التي بين الله بها ذلك من سورة الرعد هي قوله أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. فصرح أن الذي لا يعلم أنه الحق أن الذي جاءه أن ذلك إنما جاءه من قبل عمى. فالقرآن نور أوضح من نور الشمس، والذي لا يرى حقيته إنما جره لذلك عمى. والأعمى لا يرى الشمس، وعدم رؤيته للشمس لا يجعله الشمس لبسا ولا ريبا ولا شكا كما بينا. وهذا معنى قوله إنهم كانوا قوما عميم.
إِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا
والله لقد أرسلنا نوحًا إلى قومه، وقد أرسلنا إلى عاد أخاهم هودا، وهذه الأمم يقص الله خبرها على هذه الأمة لتستفيد من ذلك فوائد عظيمة. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، فيخاف المكذبون للرسل الجاحدون بآيات الله أن ينزل بهم مثل ما نزل بأولئك من المهلات، ومن عذاب الله المستصل بعذاب النار. وكذلك يعلم الناس الآداب وآداب الدعاة إلى الله في لينهم وعطفهم ولين كلامهم وكرم مخاطبتهم وعدم بلاهتهم وكلامهم بكلام الجاهلين.